بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. قال: ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. هذا الحديث أدرجه المؤلف يعني المجد بن تيمية رحمه الله تحت باب تحت الترجمة بقوله: باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي بالدعاء وذكر أدعية مأثورة في ذلك. وقد تكلم رحمه الله فيما يتعلق بالجزئية الأولى وهي الاستسقاء بذوي الصلاح، وقلنا إن هذا مما يسوغ إذا كان من طلب منه الاستسقاء أو المستسقى به ممن يظن به الصلاح وكان حيا، حيث يتولى الدعاء كما فعل العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يوم أن استسقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه به. وكذلك يكثر من الاستغفار كما نقل الخبر عن عمر أنه لما خرج يستسقي بالناس اقتصر على الاستغفار، فلما قيل له في ذلك قال: لقد طلبت يعني الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر، يعني اكتفى بالاستغفار. ثم قرأ قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقرأ قوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه في اقتصاره على الاستغفار هو من فقه عمر رضي الله تعالى عنه. وقد يقول قائل إن هذا من فعل عمر ولا حجة فيه، لكن عمر رضي الله تعالى عنه ساق لنا الحجة واستدل بما فقه من قول الله جل وعلا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآيات. التي استدل بها عمر، فدل هذا على أنه وإن كان من فعل عمر إلا أنه مستند إلى دليل من الأدلة الشرعية، ومن هنا اكتسب فعل عمر رضي الله تعالى عنه الحجية. وكنا قد وقفنا في شرح هذا الحديث أو هذا الأثر عند قوله بمجاديح، قال بجيم ثم دال مهملة ثم حاء مهملة أيضا جمع مجدح كمنبر، يعني اسم آلة. قال في القاموس مجاديح السماء أي أنواؤها ونجومها ومنازل تلك النجوم، فلما كانت هذه النجوم ومنازلها أسبابا من أسباب نزول المطر، جعلها الله سبحانه وتعالى من أسباب نزول المطر، ولما كانت هذه النجوم والأنواء سببا كونيا من أسباب نزول المطر، كذلك يقول عمر رضي الله عنه إن الاستغفار سبب من أسباب نزول المطر، لكن الحكم في أوله وآخره إنما هو لله سبحانه وتعالى، يقدر الأشياء وتنزل بأمره وقدره وتكون هذه أسباب، فالاستغفار سبب ووجود الأنواء سبب والأمر كله لله سبحانه وتعالى. فقوله بمجاديح يعني أوجدت أو استغفرت وقدمت بين يدي طلبي المطر هذا الدعاء هذا الاستغفار، فإن الاستغفار سبب من أسباب نزول المطر كما أن الأنواء سبب من أسباب نزول المطر. قوله والمراد بالأنواء النجوم التي يحصل عندها المطر عادة، أي لأنها سبب كوني، فشبه الاستغفار بها واستدل عمر رضي الله تعالى عنه بالآيتين على أن الاستغفار الذي ظن أن الاقتصار عليه لا يكون استسقاء من أعظم الأسباب التي يحصل عندها المطر والخصب، لأن الله جل جلاله قد وعد عباده بذلك وهو لا يخلف الميعاد. ولكن إذا كان الاستغفار واقعا من صميم القلب وتطابق عليه الظاهر والباطن وذلك مما يقل وقوعه، لكنه لا يمنع من وجوده، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل من عباده كما قبل من عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا هو أحد أسباب الاستسقاء، أحد وجوه الاستسقاء كثرة الاستغفار، ولهذا عقد هذا الباب وهذا العنوان. ثم قال رحمه الله وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، والحديث متفق عليه. قال ولمسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. الإمام المجد بن تيمية ساق هذا الحديث لكي يبين أنه يتأكد رفع اليدين في الاستسقاء في الطلب، لأن رفع اليدين وخصوصا بالهيئة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على الإلحاح والشدة في الطلب. أيضا نلحظ هذا الحديث حديث أنس مما استشكله كثير من أهل العلم، لأن أحاديث رفع اليدين في الدعاء يقول أهل العلم إنها بلغت حد التواتر، بل إن من أهل العلم كالإمام المنذري رحمه الله من ألف أجزاء في رفع اليدين في الدعاء. ونبه هنا إلى أن الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى كثرة الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الدعاء. ومن هنا جاء الإشكال، لأن ظاهر حديث أنس أنه لا ترفع اليدان إلا في الاستسقاء، والاستسقاء حالة، وحالات رفع اليدين التي وردت كرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عندما كان في عريشه في غزوة بدر، ورفع اليدين عندما كان في الصباح وفي المساء يدعو ويتحصن بالدعاء الذي علمناه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك ينفث فيهما ويمسح ما أقبل من جسده وما أدبر، وغير ذلك من الأحاديث التي ثبتت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في الدعاء. وأهل العلم أيضا حرصوا على أن يجمعوا بين هذا الحديث، أعني حديث أنس، والأحاديث الأخرى التي أثبتت رفع اليدين، فقالوا إن حديث أنس جاء بقيدين. القيد الأول يقول ما رأيت، ورحم الله امرأ، يعني عرف قدر نفسه فهو يقول لم يرى، وكونه لم يرى لا يمنع أن غيره رأى، ومعناه أنه أخبر فيما اطلع، وغيره أخبر فيما اطلع، فلا تعارض بين ما أخبر به أنس وما أخبر به الآخر. الحالة الثانية، لو أخذنا قول أنس على ظاهره ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، لكن جاءت صورة رفع اليدين على خلاف صورة رفع اليدين في الأدعية الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه، وفي الرواية الأخرى رواية مسلم فأشار بظهر كفه إلى السماء، يعني أن رفع اليدين في غير الاستسقاء أن تعطي بطن الكف ترفعه إلى السماء، وفي الاستسقاء كان إعطاء ظهر الكف إلى السماء، فلما كانت الصورة مختلفة صح أن يقول أنا ثم رأيت، يعني هذه الصورة إلا إيه؟ إلا في الاستسقاء، وعليه فلا تعارض بين الروايات المختلفة. وأهل العلم يقولون إن رفع اليدين إما أن تستجلب به خيرا وإما أن تدفع به ضرا أو ضرا. ولما كان الاستسقاء قائم على دفع الضر، ولما كان الاستسقاء يعني دفع الضر فيه سابق أو يسبق جلب الخير كما يقولون هو من باب التحلية أو من باب التخلية قبل الإيه؟ قبل التحلية. لذلك أخذ هذه الصورة في رفع اليدين. وبعض أهل العلم عممها، قال إذا أراد إنسان في دعائه دفع ضر رفع يديه وأعطى ظهر الكفين إلى إيه؟ إلى السماء. وإذا أراد جلب الخير رفع اليدين وأعطى بطن الكفين إلى السماء. وعلى ذلك فيكون حديث أنس موافقا لغيره من الأحاديث، ويكون هذا من باب مشكل الآثار أو مختلف الحديث. ها؟ يكون من باب مختلف الحديث ولا من باب مشكل الآثار أو مشكل الحديث أو من باب المضطرب؟ لأن أهل العلم يريدون في هذا ثلاثة إيه؟ أسماء: المضطرب والمشكل والمختلف. والمضطرب والمشكل يكاد يكون بمعنى واحد، بحيث تتعارض الأخبار ولا يمكن الجمع بينها، وعند ذلك يصار إلى إيه؟ إلى الترجيح. فإذا كان الأمر ينتهي بالترجيح فيكون من باب مشكل الآثار، ويكون من باب مشكل الآثار. أما إذا أمكن الجمع بين الأخبار فإنه من باب مختلف الحديث، وعليه فحديثنا يكون من باب المختلف، بمعنى أنه التعارض في الظاهر لا في الحقيقة، لأنه يحمل كل حديث على وجه دون إيه؟ دون وجه آخر. ها؟ ما سمعت؟ ما قال ما رأيته؟ إيش الرواية عندنا؟ ما كان أو كان النبي لا يرفع. نعم، هو جاء في بعض الروايات أنه ما رأى. إيه، هو كان يحكي ما رأى، والذين قالوا رأينا أو أن النبي رفع يحكون ما رأوا، فهو في هذه الحال نفيه نفي رؤية لا نفي واقع. واضح؟ ها؟ اي، هذا ورد انه في غزوة بدر رفع يديه حتى سقط رداءه، حتى قال له ابو بكر بعض مناشدتك ربك، وعاد اليه رداءه. وجاءت احاديث اخرى ان النبي كان يرفع يديه عند الدعاء، فتحمل على عدم الرؤيا وعلى نفي الرؤيا. قال قوله إلا في الاستسقاء، هذا الحديث كما مر بنا أن له روايتين. الرواية الأولى رواية أخرجها الشيخان وأحمد، ولذلك وصفها بأنها متفق عليه. والرواية الثانية رواية مسلم، فالحديث صحيح. ومن شأن الشوكاني رحمه الله إذا كان الحديث مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما أنه لا يتكلم عنه. قال قوله إلا في الاستسقاء، ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض للأحاديث الثابتة في الرفع في غير الاستسقاء، قال وهي كثيرة، وقد أفردها البخاري بترجمة في آخر الدعوات، وقد أفردها البخاري بترجمة في آخر كتاب الدعوات، يعني من صحيحه، وساق فيها عدة حديث كلها تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه في الدعاء، وفي أماكن ومجالات مختلفة. ولهذا لما حكم بعض أهل العلم بتواتر رفع اليدين إنما هو التواتر المعنوي، لأن هذا الأمر اتفقت أحاديث مختلفة في مواطن مختلفة على إثباته. قال وصنف المنذري في ذلك جزءا، يعني في رفع اليدين في الدعاء. وقال النووي في شرح مسلم هي أكثر من أن تحصر، ومن هنا أخذت وصف التواتر. قال وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما، فيكون النووي صنع كما صنع من البخاري والمنذري. قال وذكرتها في آخر باب صفة الصلاة في شرح المهذب، يعني في كتابه الذي ألفه وشرح فيه كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي. وكتاب النووي هذا هو المعروف في أوساط أهل العلم بكتاب المجموع، المجموع، وهو كتاب مطبوع، طبع، لأن الإمام النووي رحمه الله لم يكمل الكتاب، وإنما كتبه ثم توفي رحمه الله ولم يكمله، فجاء من بعده الإمام السبكي وأتم جزءا من الشرح ولم يكمله أيضا، وتوفي رحمه الله حتى جاء الشيخ محمد نجيب المطيعي وأكمل الكتاب رحمه الله تعالى. فالكتاب تعاور عليه 3 من علماء الشافعية، وهو مطبوع في نحو من 18 مجلدا. قال فذهب بعض أهل العلم إلى أن العمل بها أولى، إلى أن العمل بها، الضمير في بها يعود إلى تلك الأحاديث التي تثبت رفع اليدين. وحمل حديث أنس على نفي رؤيته، وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. قال وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على جهة مخصوصة، والذي جاء في حديث أنس أن النبي رفع يديه لكنه أعطى ظهر الكفين إلى السماء، إما على الرفع البليغ، وهذا في قوله رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه، لكن هذا جاء في مواطن أخرى فلم ينفرد به حديث أنس، ولذلك لا يصلح أن يكون وجها للجمع، لأنه إذا قلنا هو وجه الجمع فأوله يتعارض مع آخره، لأن ثمة أحاديث ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه في الدعاء حتى رؤي بياض إبطيه، وقول أنس ما كان معناه أنه ينفي هذه الحالة من تلك الأحاديث، فيبقى التعارض قائما. ها؟ لا ما تصلح، لأنه قال إلا في الاستسقاء. قال ويدل عليه قوله حتى يرى بياض إبطيه، ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد بها مد اليدين وبسطهما عند الدعاء، وكأنه عند الاستسقاء زاد على ذلك فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه، وحينئذ يرى بياض إبطيه. هذا لكن قلنا إن هذا الجمع أيضا لا يصلح لأنه يتعارض مع بعض الأحاديث. قال وأما على صفة رفع اليدين في ذلك كما في رواية مسلم المذكورة في الباب، ولأبي داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. وهذه هي الصورة المفردة التي لا تتعارض مع حديث رفع اليدين، والظاهر أنه ينبغي البقاء على النفي المذكور عن حديث أنس فلا ترفع اليد في شيء من الأدعية إلا في المواضع التي ورد فيها الرفع. كأن الإمام الشوكاني رحمه الله رجح عدم الرفع، لكن في الحقيقة ترجيحه لم يفدنا شيئا لأنه لم يقصره على الاستسقاء حتى يطابق حديث أنس، لكنه أدرج الاستسقاء وغير الاستسقاء مما ورد فيه النص. وإذا كان النص قد ورد في مواطن مختلفة فدل ذلك على مشروعيته في تلك المواطن. وقال والظاهر حمل البقاء على النفي المذكور عن أنس فلا ترفع اليد في شيء من الأدعية إلا في المواضع التي ورد فيها الرفع، ويعمل فيما سواها بمقتضى النفي. لكن لو حملنا النفي على الأخي على الهيئة فإن ذلك يعطينا جواز رفع اليدين عند الدعاء. لو قلنا على سبيل الإطلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في تلك المواطن المختلفة يدل على أن هذا الفعل مشروع، وأن رفع اليدين في الاستسقاء يكون على صورة خاصة، وهي أنه يقلب بطون الكفين إلى الأرض ويجعل ظهور الكفين متجهة إلى السماء، فلا يتعارض حديث أنس مع غيره. والأصل هو إعمال الدليلين، لأن إعمال الدليلين خير من إيه؟ من إهمال أحدهما. قال ويعمل فيما سواها بمقتضى النفي، وتكون الأحاديث الواردة في الرفع في غير الاستسقاء أرجح من النفي المذكور في حديث أنس، إما لأنها خاصة وحديث أنس يكون عام، وإذا تعارض العام والخاص إيش قدم الخاص على العام. قال ولأنها خاصة، إما لأنها خاصة فيبنى العام على الخاص، أو لأنها مثبتة وحديث أنس ناف. والقواعد الأصولية تقول إذا تعارض النفي والإثبات قدم ليه الإثبات على النفي. لكن يقال للإمام الشوكاني رحمه الله إننا لا نحتاج إلى هذا كله، إذا حملنا حديث أنس على صورة مخصوصة وهو رفع اليدين بجعل ظهور القدمين إلى السماء، ظهور الكفين إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، فتكون أيضا صورة خاصة فلا تعارض بين تلك الآثار. ها؟ دفع البلاء، نعم، لأن هذه صورة في غير الاستسقاء. إيه؟ جائز، يعني أن هذا جائز وهذا جائز، لكنه في الاستسقاء يكون الأولى رفع اليدين على هذه الصورة التي حكاها أنس رضي الله تعالى عنه. قال: أو لأنها مثبتة وهي أولى من النفي. وغاية ما في حديث أنس أنه نفى الرفع فيما يعلمه، ومن علم حجة على من لم يعلم. ثم قال: قوله فأشار بظهر كفه إلى السماء، قال في الفتح: قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا بحصول شيء أو تحصيله أن يجعل بطن كفيه إلى السماء. وكذا قال النووي في شرح مسلم حاكيا لذلك عن جماعة من العلماء. وقيل الحكمة في الإشارة بظهر الكفين في الاستسقاء دون غيره التفاؤل بتقلب الحال، ولنا في ذلك قرينة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أكمل خطبته حول وجهه إلى القبلة، ثم حول رداءه، فكأن هذه كلها من الفأل. لكن بعض أهل العلم قالوا: الفأل إنما يتصيد لا أنه يتعمد، يعني ما يتفاءل الناس به أن تسمع كلمة حسنة تطرح في وقت مناسب فتأخذها فألا، أما أنك تفعل شيء على أنه فأل يقول ما اعتاد الناس أن يتفاعلوا بمثل ذلك. ولهذا لم يسلموا بكون ذلك فعلا، خصوصا فيما حدث في تحويل ردائه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن بعض أهل العلم مثل الإمام أبي حنيفة ويروى عن مالك أنه لا يرى تحويل الرداء، ويعتبرون أن ذلك وقع مصادفة، وما دام مصادفة فليس سنة يحتذى بها. لكن أهل العلم أو الجمهور قالوا بسنيتها، خصوصا وأن هذا التحول أو التغير وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء خاصة بأكثر من صورة. فأول صورة كانت في تحوله إلى القبلة، لأنه كان يخطب الناس وقد أعطى القبلة ظهره، فلما فرغ من الخطبة وأراد الدعاء استقبل القبلة. والشيء الثاني أنه حول رداءه. والأمر الثالث ما حكاه أنس في حديثه هذا من أنه غير هيئة يديه عندما رفعهما للدعاء، حيث جعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. فكل ذلك مما يكون خصوصية لصلاة الاستسقاء، ويكون محل تأسٍ واقتداء. قال العلماء: السنة فيك، يعني نقل عن الحافظ في الفتح، قال الحافظ أو قال في الفتح: قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا بحصول شيء أو تحصيله أن يجعل بطن كفيه إلى السماء. وكذا قال النووي في شرح مسلم حاكيا لذلك عن جماعة من العلماء. وكان الأنسب بالإمام الشوكاني أن ينقل لنا قول النووي أولا ثم يتبعه بقول صاحب الفتح. لماذا؟ نعم أي هكذا قال. وقيل الحكمة في الإشارة بظهر الكفين في الاستسقاء دون غيره التفاؤل بتقلب الحال كما قيل في تحويل الرداء. وقد أخرج أحمد من حديث السائب بن خلاد عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه، يعني إلى وجهه، وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه. لكن يقول في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال مشهور. فيكون حديث ابن لهيعة هذا له شاهد، وهو حديث ايه؟ حديث أنس. ثم قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي يوم الجمعة، يعني والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية وهلكت العيال وهلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. يقول مختصر من البخاري، يعني هذا الحديث ساقه مختصرا وهو في صحيح البخاري بأطول من ذلك. وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى للناس أثناء خطبة الجمعة، وأنه دعا، وأن الناس يعني دعوا بدعائه، وأنه رفع يديه ورفع الناس أيديهم. فرفع اليدين في الاستسقاء يعتبر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه. قوله: جاء أعرابي، يقول لفظ البخاري: أتى رجل أعرابي من أهل البادية. واختلف أهل العلم في هذا الآتي، لكن الذي رجحه أهل العلم أنه مبهم، لأن هذا القول يروى، أو أن هذا المجيء يروى عن أبي سفيان أنه جاء واستسقى، وحملوا حديث أنس على غير قصة أبي سفيان. قالوا: لأن أبا سفيان إذ ذاك لم يكن مسلما. وهذا الحديث يدل على أن السائل كان إيه؟ كان مسلما. فتكون رواية أبي سفيان غير هذه الرواية، وتكون القصة متعددة. وأبو سفيان لا يوصف بأنه أعرابي، خصوصا إذا قال من أهل البادية. أحسنت. قال: وفي لفظ له: جاء رجل، وفي لفظ: دخل رجل المسجد يوم جمعة. قال: وسيأتي، يعني هذا الحديث. قال: في الفتح لم أقف على تسمية هذا الرجل، فيكون هذا من المبهمات، يعني وإبهام الرجل لا يضر، إبهام الرجل في هذا الحديث لا يضر. لكن هل نسمي حديثه مبهما؟ ها، مبهم في السند، ما سمع، ما ماني سامع ايش تقول. قال مجهول، لا يعتبر في هذا الحديث مبهم ولا يسمى مبهم، لأن الراوي أنس ولا لا، وأنا شهد القصة ويحكي عن رجل كما جاء في قوله وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فلا نقول إن هذا إبهام، ولذلك لا أثر له في وصف السند أو وصف الحديث بأنه مبهم. وهذا من الأشياء التي يعني استلطفها بعض أهل العلم، ومنهم الحافظ العراقي فألف كتاب في هذا الأمر، يعني ما جاء في كتاب الله من الآيات وما جاء في الأحاديث مما قيل قال رجل ويروى عن رجل ونحو ذلك، فجمعها في كتاب سماه المستفاد من مبهمات يعني أو المبهمات المستفاد من المبهمات في الإسناد أو نحو ذلك، والكتاب مطبوع أبو زرعة، لكن هذا كتاب العراقي. من أبو زرعة؟ ابنه يعني هو ليس للأب وإنما للابن. أنا الذي أعرف أن الكتاب للعراقي، فقد يكون للابن لأنه أيضا يوصف أو يلقب بأنه العراقي، المسألة تحتاج إلى تثبت. ما سمعت؟ لا، البلاغات ليست من المبهمات، بلاغات هذه سميت بلاغات وهي من المنقطعات، لأن الإمام مالك هي إلى المعلقات أشبه منها بالمنقطعات أو المعضلات. قال وفي لفظ دخل رجل المسجد يوم جمعة وسيأتي، قال في الفتح لم أقف على تسمية هذا الرجل. قوله هلكت الماشية، قال في الرواية الآتية في باب ما يقول وما يصنع هلكت الأموال، قال وهي أعم من الماشية، لكن المراد هنا الماشية كما سيأتي، لأن الأموال كما سيمر بنا أن الأموال الصامتة لا تتأثر بالجذب ولا لا، وإنما الذي يتأثر بالجذب هي الماشية كما سيأتي. وفي رواية للبخاري هلكت الكراع، قال بضم الكاف، وهي تطلق على الخيل وغيرها. قوله وهلكت العيال وهلك الناس هو من باب عطف العام على الخاص، أين العام وأين الخاص؟ قوله الناس وقوله العيال، لأن العيال من الناس، أليس من الأولى أن يكتفي بقوله هلك الناس؟ بالتابع وذكر العيال أولا، يعني هذا كأنه مما ذكره هنا للاهتمام به ولأهميتها عنده أولاده، ولهذا ذكر العام الخاص ثم ذكر العام، وهذا أسلوب معروف في العربية كما في قوله سبحانه وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك، وجبريل من الملائكة، وإنما خص بالذكر اعتناء به. وهكذا هنا في قوله هلكت العيال وهلك الناس. ما سمعت؟ ما فهم؟ يعني المراد به أن الناس أصابتهم الهلكة، ليس معنى أنهم تلفوا، والعيال أيضا يعني الآن وقعوا فيما قد يهلكهم. قال هو من عطف العام على الخاص، قوله فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال زاد في مسلم، زاد مسلم في رواية شريك حذاء أو حذاء وجهه، أي رفع يديه، ولابن خزيمة حتى رأيت بياض إبطيه، والرأي هنا من؟ أنس. وزاد البخاري في رواية ذكرها في الأدب فنظر إلى السماء. قوله في رواية ذكرها في الأدب، ماذا يريد بقوله في الأدب؟ هل هو في الأدب المفرد؟ الظاهر لا، وإنما في كتاب الأدب من الصحيح. قال فنظر إلى السماء، والحديث سيأتي بطوله، وإنما ذكره المصنف ها هنا للاستدلال به على مشروعية رفع اليدين عند الاستسقاء. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فحمد الله، ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائس. ثم نزل، قال ثم نزل: فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أحيينا. الحديث رواه ابن ماجه. هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بدون صلاة، واكتفى بالدعاء، لأن الرجل عندما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالجدب وبما عاد الحال وبما وقع للناس من شدة وضنك، حتى إن الراعي يعني يأخذ البهائم ويخرج بها إلى المراعي ثم يعود ولا يعود بشيء، يعني حيث إن البهائم سواء كانت غنما أو إبلا أو بقرا لا يوجد في ضرعها لبن، تعود بدون لبن لأنها لم تجد قوتا وغذاء تتغذى به. وقوله ولا يخطر لهم فحل، الفحل يعني الذكر من الحيوان، ومن عادته أنه ذو نشاط أكثر من غيره، وأن من فحولته أن ذنبه أو ذيله كثير الحركة، فإذا كان في قحط وأثر الجوع ظاهر عليه من آثار الجوع التي تظهر عليه أنه لا يحرك أو لا يكثر من تحريك ذنبه، وهو كناية عن جوعه وكناية عن هزاله وكناية عن عدم قدرته على الحركة. لذلك ضرب أو كنى الأعرابي عن هزاله وضعفه بما ذكره هنا. والحديث يبين أن مما هو مشروع في الاستسقاء أن يدعو الإمام على المنبر ويسأل الله سبحانه وتعالى السقيا، ويسأله أن تكون سقيا يفيد منها الناس عموما، سواء كانوا في الحضر أو كانوا في البوادي. يقول: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله. وهذا الحديث أيضا أبهم فيه ابن عباس الرجل، لكن وصفه بوصف هو أخص من وصف الرجل، حيث قال إيه؟ أعرابي. والأعرابي أخص من الرجل، لأن كلمة رجل قد يكون الموصوف بها من أهل الحاضرة أو غيرهم، لكنه هنا قيده بالأعرابي. لا، هو أخص، لأن قول أعرابي أخص من قوله رجل. في رواية أنس جاء رجل، وفي بعض الروايات أعرابي، فتتطابق الروايتان. أما على رواية رجل فإيش؟ تكون هذه أخص. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عندي قوم ما يتزود لهم راع، أي لا يجد الراعي زادا يعود به على أهلهم، ولا يخطر لهم فحل. قال: فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فحمد الله، ثم قال، أي بعد حمد الله والثناء عليه. وهذا يستفاد منه أنه ينبغي لمن أراد أن يتوجه إلى الله بالدعاء أن يبدأ بالحمد والثناء، لأن هذا يعني أنسب للقبول، لأنه فيه ثناء على الله بما هو أهله، وفيه مدح الرب جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يعني يعطي ويثيب ويمنح من مدحه وأثنى عليه. لا، هذه تحلية، لكن الأصل أن التخلية تسبق، وهي ليست تخلية. هذا ما ينطبق عليه ما يقال فيه تحلية وتخلية. قال: فقال فحمد الله، ثم قال: اللهم. وهذا حرف نداء، أو هذه العبارة عبارة نداء، والمراد يا الله، لكن مع لفظ الجلالة بدلا من ما يستخدم حرف النداء يا، يستخدم هذا: اللهم اسقنا غيثا. وسمى المطر غيثا لأنها تغيث الناس وتنقذهم من الهلاك. وقيل الغيث المراد به الزرع، والمراد به ما الحاصل أو المحصول. سمي غيثا لأنه يغيث الناس حيث يطعمونه، وأطلق على المطر غيث لأنه سبب لوجود ذلك الزرع. قال: غيثا مغيثا، ومغيث اسم فاعل يعني يغيث الناس. قال: مريئا مريعا. قوله مريئا يعني أن الناس يأكلونه بهناءة ويفيدون من طعام من أكله. ومريعا هكذا جاء، وفي بعض الروايات أنه مريعا يعني مأخوذ أنه مربعا، جاء مربعا بمعنى أنه مأخوذ من الربيع، من الربيع. وفي بعض الألفاظ جاء مرتعا، مأخوذ من الارتاع، من أنهم يرتعون فيه. فهذا اللفظ أو هذه الكلمة وردت أو قرأت بهذه الأوصاف المختلفة. قال: طبقا غدقا عاجلا غير رائث، يعني غير متأخر، وطبقا يعني عاما يشمل البادية والحاضرة، وغدقا يعني كثير، أو جاء بمعنى آخر كما سيبينه المصنف، يعني كثير القطر أو كبير القطر، بمعنى أن ماءه كثير. قال: ثم نزل، أي من المنبر، ثم قال: فما يأتيه أحد، يعني من الناس، من وجه من الوجوه، يعني من أطراف البلاد، إلا قالوا: قد أحيينا. ومعنى أحيينا يعني قد أنزل الله علينا المطر، فكانت لنا بمثابة الحياة، كأن الحياة بعثت فيهم من جديد بسبب نزول المطر. وهذا فيه تعبير عن إجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحديث: رواه ابن ماجه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معقبا أو متعقبا هذا الحديث، قال: الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا. قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن القاسم أبو الأحواص، حدثنا محمد بن أبي القاسم أبو الأحواص، قال: حدثنا الحسن بن الربيع، قال: حدثنا الربيع، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: حدثنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فذكره يعني الحديث. قال: ورجاله ثقات، فالحديث مما يحتج به. قال: أخرجه أيضا أبو عوانة، يعني في مسنده، وسكت عنه الحافظ في التلخيص. قال: وقد رويت بعض هذه الألفاظ وبعض معانيها عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم مرفوعة، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون شواهد لهذا الحديث. قال: منها عن أنس، وسيأتي يعني حديث أنس، وعن جابر بن جابر يعني ابن عبد الله عند أبي داود والحاكم، وعن كعب بن مرة عند الحاكم في المستدرك، وعن عبد الله بن جراد عند البيهقي، لكن يقول: وإسناده ضعيف جدا. قال: وعن عمرو بن شعيب، أي وسيأتي، وهو الحديث الذي بعد هذا، رواه أبو داود، حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. فهي يعني مما يشهد لحديث ابن عباس. قال: وعن المطلب بن حنطب، وسيأتي أيضا، وعن عمر، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الشافعي، يعني فيما رواه وفي مسنده. قال: وعن عائشة بنت الحكم عن أبيها عند أبي عوانة بسند واهن. قال: وعن عامر بن خارية ابن سعيد عن جده عند أبي عوانة أيضا. قال: وعن سمرة يعني ابن جندب عند أبي عوانة أيضا، وإسناده ضعيف. وعن عمرو بن حريث عن أبيه عند أبي عوانة أيضا. قال: وعن أبي أمامة عند الطبراني وسنده ضعيف. كل هذه شواهد لحديث ابن عباس. قوله: ولا يخطر لهم فحل. قال: ولا يخطر لهم فحل، يقول بالخاء المعجمة، فلا تقرأ يحطر. ثم الطاء المهملة حتى لا يقرأ يخضر أو يحضر. بعدها راء. قال في القاموس: خطر الفحل بذنبه يخطر خطرا وخطرانا وخطيرا. ضرب به يمينا وشمالا، أي حرك ذنبه. انتهى من القاموس. وأراد بقوله لا يخطر لهم فحل أن مواشيهم قد بلغت لقلة المرعى إلى حد من الضعف لا تقوى معه على تحريك أذنابها، ولذلك قال لا يخطر لهم فحل. وجاء في الرواية الأخرى: وهلكت الماشية. قوله غيثا، قال: الغيث المطر. ويطلق على النبات تسمية له باسم سببه، لأن المطر سبب لوجوده. قوله مغيثا، قال بضم الماء الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء التحتية بعدها ثاء مثلثة، وهو المنقذ من الشدة. قوله مريئا، قال بالهمزة، هو المحمود العاقبة المنمي للحيوان، ومعنى المنمي يعني الذي يدخل عليه النماء والزيادة. قوله مريعا، قال أو مريعا، قال بضم الميم وفتحها، يقال مريعا ويقال مريعا. وكسر الراء وسكون الياء التحتية بعدها عين مهملة. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.